السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي ومستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى. أيضا يسعدني كثيرا تقييمك لهذا البودكاست ونشرك لهذه الحلقة لكل من هو مهتم بالتاريخ. أخيرا حاب أنوه أنه لمن لم يستمع لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية وفريدة ومميزة للمشتركين. أنصحه بتجربة هذه الخدمة لمدة 3 أيام، ويسعدني كثيرا أن أستقبل اقتراحاتكم واستفساراتكم. في الحلقة السابقة في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني ذكرنا أنه عبد المطلب لما نذر لله إن رزق بعشرة أبناء أنه سيذبح أحدهم أمام الكعبة، وكان هذا من نصيب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كيف أنه راح إلى كهنة ثم بعد ذلك لم يذبح عبد الله ويعني فداه بمئة من الإبل. استكمالا للحلقة السابقة، فلما بلغ عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم عمر 25 سنة قرر أن يتزوج، وكان عبد الله في ذلك الوقت من أجمل شباب قريش، يعني شكلا وأيضا يعني من أفضلهم نسبا، وذكرنا يعني نسب الأسرة الهاشمية في قريش وأنها من أوسط الأنساب وأنها يعني من سادة قريش. فاللي يهمنا أنه قرر عبد الله أنه يتزوج، فذهب يعني مع أهله وعائلته حتى يتزوجوا أو حتى يتزوج عبد الله آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مر، وهي في ذاك الوقت كانت من أفضل نساء قريش نسبا، نسبها يعني معروف ومثل ما ذكرنا من أعظم الأنساب في قريش. وأبوها بالمناسبة هو سيد بني زهرة، فأنت تتكلم عن سيد بني زهرة، يعني هذا نسب وشرف يعني في قريش ما بعده شرف. فاللي يهمنا أنه فعلا تزوجها عبد الله أو عبد الله، ودخل بها في مكة. وتروى يعني في التاريخ بعض القصص اللي يبدو والله أعلم أنها يعني قصص يعني غير صحيحة، وسندها وأيضا متنها ضعيف. لما نتكلم عن السند، وهذه يعني كلها في علوم الحديث وأيضا في علوم يعني بالضرورة يعني ستكون أيضا في علوم التاريخ، أنه عندنا سند وعندنا متن، هذا استطراد، لكن من المهم صراحة أن نؤصل لهذه المسألة حتى يعني تفهم هذه النقاط لمن يقرأ في التاريخ، وهي أصلا يعني محل إشكال دائما لمن يقرأ في التاريخ ولا يعلم بهذه العلوم، سيقع في هذا الإشكال يعني حتما، يعني لا مفر من هذا الإشكال سيقع فيه. فلما نتكلم عن السند نقصد بالسند هو من الذي روى هذه القصة أو من روى هذا الحديث أو من روى هذه الحادثة، فيقال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. يأتي يعني أهل الحديث والتاريخ ممن يملكون يعني اللي يسمى علم الرجال، علم التعديل والجرح، يعرفون أنه والله في هذه القصة الفلانية في هذا السند ذكر فلان، وهذا الفلان مثلا اشتهر عنه الكذب، أو هذا الشخص اشتهر أنه كثير النسيان، أو أنه لا يضبط الحفظ، أو إلى يعني أشياء يعني كثيرة. مثلا هذا الشخص أصلا ولد في السنة الفلانية، وهذه السنة بعد وقوع الحادثة مثلا بمئة سنة أو يعني غيره، فبالتالي هو لم يحدث أو لم يعني يكن متواجد أثناء هذا الحدث، فكيف يروي هذه الرواية وإلى آخره. أيضا عندنا المتن، ففي بعض القصص متنها يكون فيها إشكال، ونقصد بالمتن هو المورد في القصة. ومن الجيد أنه هذه القصة الآن اللي سنذكر أنه في متنها وسندها إشكال، أن نأخذ مثال على ما هو المشكلة في المتن. احنا عرفنا وش مشكلة السند، أنه الرجال اللي يذكرون أو اللي يرون هذه الرواية، لكن ما هي مشكلة المتن؟ مشكلة المتن تتضح إن شاء الله خلال هذه القصة. ففي هذه القصة المنكرة اللي ذكرناها ذكر أنه والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بآمنة رأته امرأة، وهذه المرأة اللي رأت عبد الله بن عبد المطلب رأت فيه نور وإشراق وكان وجهه يعني مضيء، فقالت أنا يعني أريدك، دعته إلى نفسها أن يزني بها، فعبد الله يعني تركها ودخل بزوجته آمنة، ثم بعد ذلك قيل أنه قابلها مرة أخرى فقالها يعني هل لك فيما يعني دعوتني به سابقا؟ فقالت لا، وسبب ذلك أني في تلك اللحظة لما كلمتك رأيت في وجهك يعني إشراق ونور وضياء، فأردت أن أكسبه يعني أكسب هذا الضياء والنور، ولكن بعد أن فارقك ليس لي بك حاجة. تمام، ذكرنا أن هذه القصة منكرة وذكرنا ما هو السند، ما هو المتن الآن اللي احنا يعني حابين نوضحه؟ متن هذه القصة في خلاف. كيف الخلاف؟ أولا في نسب هذه المرأة، من هي هذه المرأة؟ اختلفت الروايات في تحديد هذه المرأة، فقيل أنها من القبيلة الفلانية، وقيل أنها قرشية، وقيل لا بل هي من قبيلة أخرى، فهنا هناك اضطراب في سند أو عفوا هناك اضطراب في متن هذه القصة. أضف على ذلك أنه الحالة اللي كان فيها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في رواية أنه كان يعني ملطخ بالطين وكانت هيئته غير نظيفة، وفي رواية أخرى لا كان يعني كامل زينته وأناقته كما يقال. فهذا الاضطراب اللي يوجد في متن هذه القصة يعني في يعني القصة نفسها الحكاية نفسها تكون غير متسقة، هذا ما يقصد به يعني في المتن. فمثل ما ذكرنا انه علم الحديث وايضا علم التاريخ يقوم على التحليل هذه القصص من خلال هذه الامور. ثم بعد ذلك قيل انه والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله خرج في تجاره الى الشام، وخلال هذه التجاره قدر الله سبحانه وتعالى ان يمرض وان يعني يصاب بالتعب و المرض مثل ما ذكرنا. ففي طريق عودتهم من الشام نزل في المدينة وقال لأصحابه ممن خرجوا معه أنه اذهبوا أنتم واسبقوني إلى المدينة، أما أنا سأبقى عند أخوالي من بني عدي بن النجار. وفعلا قيل أنه أقام عندهم شهر، ولما مضوا هؤلاء الأصحاب وأتوا مكة سألهم عبد المطلب عن ولده عبد الله فأخبروه الخبر، فهنا قرر عبد المطلب أن يرسل ابنه الحارث بن عبد المطلب وهو أكبر أبنائه إلى المدينة حتى ينظر أمر عبد الله ويعني ما هي آخر أخباره. فلما وصل إذ بعبد الله قد توفي، فعاد بالخبر إلى أبيه عبد المطلب، وهنا يعني حزن عبد المطلب حزن شديد، يعني حتى إخوة النبي أو عفوا حتى إخوة عبد الله وأخواته حزنوا يعني عليه حزنا شديدا، وقد دفن في دار النابغة وهو رجل من رجال بني عدي بن النجار اللي ذكرناهم آنفا. طبعا هناك اختلاف في الروايات التي تقول متى توفي والد النبي، هل توفي والنبي صلى الله عليه وسلم قد ولد أم توفي وهو ما زال يعني في بطن أمه. فأصح الروايات والله أعلم والأقرب أنه لما توفي عبد الله أو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه أي أم النبي حاملا به في بطنها، وقيل أنه كان عمره شهرين وهو في بطن أمه. فبعضهم مثل ما ذكرنا يعني يقول على أنه بعد ولادته، ولكن الأقرب والأصح والله أعلم أنها يعني كانت حامل به وكانت في شهرها الثاني. طبعا لما يعني هذه من الأشياء التي تروى وتذكر ماذا ورث النبي صلى الله عليه وسلم من والده، فيذكر أنه يعني عبد الله بن عبد المطلب خلف 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية، هذه الجارية اسمها أم أيمن وهي بركة. بركة هذه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، ومعروف من هو زيد بن حارثة، فرزقت منه ابنها أسامة رضي الله عنه، هذا أسامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أمره على الجيش اللي كان من ضمن هذا الجيش أبو بكر وعمر وغيره، وكان عمره 18 سنة. وزيد بن حارث أو عفوا زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي نسبه إليه. وهذه قصة طويلة ممكن نستعرض يعني نستعرضها لاحقا من خلال السيرة النبوية إن شاء الله. ومرت الأيام حتى جاء يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، وفي نهار هذا اليوم ولد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم اللي في مكة المكرمة. طبعا يعني تحديد هذه السنوات موجود كثير في السيرة يعني. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي أي القرآن. وهناك يعني أمور يعني أو بالأصح هناك أحاديث كثيرة يعني تؤكد هذا الشهر أو عفوا هذه السنة. لكن من الأمور العجيبة واللي يعني من اللطائف في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وكأنه يعني هناك تشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالربيع. فالربيع إذا حل على أي مكان يزهر وينمو هذا المكان وتشرق فيه الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء وبمولده عليه الصلاة والسلام كالربيع للقلوب وللأمة الإسلامية وللأمة يعني كافة. فهذه أيضا يعني من اللطائف الجميلة في مولد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع ولادة النبي حدثت هناك عدة علامات وإرهاصات، في جزء منها صحيح وفي جزء منها يعني غير صحيح. سنذكر الأصح أولا ثم الأمور الغير صحيحة واللي مشكوك فيها سنذكرها لاحقا. من الأمور الأولى اللي يعني حدثت مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من الجيد أنه نستمع يعني إلى هذه الحادثة من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فيعني يقول أحد الصحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له منه قصور الشام. يعني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم آمنة أم النبي رأت نور يخرج منها أضيء له أو أضاءت له منه قصور الشام. طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه دعوة أبي إبراهيم، المقصود فيها لما قال إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى على لسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم أن يرزق هؤلاء القوم رسولا منهم. وبشارة أخي عيسى كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام على لسانه يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه هي البشارة. طبعا من الأمور أيضا الأخرى واللي يعني من الإرهاصات النبوية لمولده هو ظهور النجم. وهذه القصة يرويها حسان بن ثابت يقول إني أنا كنت غلام وكنت أفهم وأفطن لكل ما يقال إذا سمعت، فإذ بي أسمع يهودي يصرخ بأعلى صوته على يعني حصن من حصون اليهود في المدينة المنورة ويقول يا معشر يهود، حتى يقول إذ اجتمعوا اليهود حوله ويقولون مالك لماذا هذا الصياح وهذا النداء، فيقول لهم طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فكانت اليهود تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب يعني أو قرب يعني خروجه وخروج هذا النجم. أيضا من العلامات أنه آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنها لما وضعته وقع يعني لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ولادتها كما يقع الصبيان، ولكن وضع أو وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. طبعا مثل ما ذكرنا أيضا هناك علامات أخرى مشكوك في أمرها والله أعلم يعني بصحتها، ولكنها قد تبدو والله أعلم أنها غير صحيحة. أنه ارتج إيوان كسرى لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وأنه خمدت النار اللي كان يعبدها المجوس، وانهدام المعابد اللي حول بحيرة ساوى. وهناك يعني أمور كثيرة، لكن يعني هذا الذي أوردناه وإن شاء الله أنه يكون هو الأصح. طبعا استنادنا في هذه الحلقة كما هو موضح في وصف الصندوق دائما إن شاء الله نحاول قدر المستطاع أنه نذكر المصادر التي نأخذ منها يعني القصص اللي نذكرها. فهذه القصة أو هذه القصص كما وهذه السلسلة كاملة تجدون الكتاب اللي يعني نقرأ فيه أو نأخذ من هذه القصص في وصف هذه الحلقة، ألا وهو اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي الممنون عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت آمنة إلى جده عبد المطلب تخبره الخبر، ففرح يعني عبد المطلب أيما فرح وسر يعني سرور شديد، واستبشر يعني بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل كما كانت العرب تعمل في عادتها، وهي أنها تختن أبناءها في اليوم السابع وتعق عنهم بكبش. والعقيقة هي معروفة أنه يذبح يعني كبش أو خروف أو يعني غنم أيا كان، يعني لأنه يعني بعض الأحيان إحنا ممكن يستغرب المستمع أن نحاول أن نذكر أكثر من معنى، لأنه قد يكون بعض الأحيان مستمعين من دول أخرى قد تكون هذه المصطلحات غير واضحة بالنسبة لهم، لكن إن شاء الله أنها يعني في الغالب أنها واضحة. اللي يهمنا أنه عق عنه بكبش، أي ذبح هذا الكبش عنه، ويعني أقام مأدبة ويعني دعا إليها يعني أشراف يعني قريش، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، وهذا الاسم لم يكن مألوف عند العرب، يعني كان من الأسماء الغريبة وما يعني وما سمعه أحد من قريش إلا استنكر هذا الاسم واستغرب منه، وكانوا يسألون عبد المطلب لماذا يعني رغبت عن أسماء آبائك وأجدادك بهذا الاسم، فيقول لهم أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. وقيل أنه لا، سبب التسمية يعني قيل السبب الأول أنه ألهم عبد المطلب أن يسميه محمد، وقيل لا سبب التسمية مختلف، أنه عبد المطلب سافر مع مجموعة من أصحابه، قيل أنهم ثلاثة من أصحابه لتجارة في الشام، والتقوا هناك براهب فسألهم هذا الراهب من أين أنتم أو من أين القوم، فقالوا نحن من مكة، فهنا قال لهم أنه سيخرج فيكم نبي، فسألوا ما اسم هذا النبي، فقالوا محمد، وما كان هذا الاسم مشهور عند العرب. فلما رجع هؤلاء الأربعة ومنهم عبد المطلب عزموا على أن يسمي كل واحد منهم ابنه محمد، فلما رزق يعني عبد المطلب بحفيده عبد الله سماه ليس بحفيده عبد الله عفوا بحفيده من ابنه عبد الله سماه محمد، والثلاثة الآخرون قيل أنهم سفيان بن مجاشع سمى ابنه محمد، وأحيية ابن الجلاح أيضا سمى ابنه محمد، وحمران بن ربيعة أو حمران بن ربيعة سمى ابنه محمد. فهؤلاء قيل أنهم أول من سموا محمد في العرب قاطبة. طبعا ذكر أن آمنة أم النبي عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم أنها أرضعت، ولكن اختلف في المدة، فقيل أنها ثلاثة أيام، ومنهم من قال سبع ومنهم من قال تسع. بعد ذلك أرضعته ثويبة ويعني لبن لها، وكان لها ابن اسمه مسروح، أرضعت النبي أيام. طبعا هذه هي نفسها هي التي أرضعت لي ثويبة، أرضعت قبل النبي حمزة بن عبد المطلب، وأيضا أرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي اللي هو المشهور اللي ذكرنا، إذا كنتم يعني هذه يمكن لا يذكرها إلا المستمعين القدام ومن أوائل المستمعين لبودكاست أسئلة التاريخ يذكرون هذه القصة، ذكرنا في إحدى الحلقات الأولى لبودكاست أسئلة التاريخ أعظم قصص الحب في التاريخ، ذكرنا أن هناك كان عهد بين أبو سلمة وأم سلمة، وأنه هذا العهد أفضى إلى أمر، أحيل المستمع الكريم اللي لم يستمع إلى هذه الحلقة أن يستمع إلى تلك الحلقة. فأبو سلمة هو هذا هو أبو سلمة هو أخ النبي في الرضاعة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد تزوج زوجة أبو سلمة بعد وفاته، وهي أم المؤمنين أم سلمة المعروفة. طبعا مثل ما ذكرنا أنه كان في عادة العرب أنه يعني يسألون يعني المرضعات أو يعني يسترضعون أبنائهم في البادية اللي حول مكة. فاللي حدث أنه جاءوا مرضعات، ولكن من المهم أيضا أن نقف هنا يعني عند نقطة مهمة، ألا وهي لماذا العرب كانت تسترضع أبنائها في البادية؟ يعني هذه كانت عادة عند العرب أنه إذا ولد أبنائهم يأتون بالمرضعات ويعطونهم أبناءهم وينشؤون في البادية إلى سن الفطام، ثم بعد ذلك يعودون يعني على سنتين. يعني إذا وصل الطفل إلى سنتين يعني يعاد به إلى أهله. لكن لماذا العرب كانت تفعل هذه العادة؟ قيل أنه لعدة أسباب، من ضمنها أنه ينشأ الطفل يعني في البادية وفي الأعراف، فهنا يعني هذا يجعله أفصح للسانه، أيضا أقوى يعني لجسمه ولشدة لأنه نشأ في البادية لم ينشأ في المدن وغيرها. أضف يعني على ذلك أنه يكون أصفى للذهن وأنقى للسريرة، أنه يكون في أماكن يعني لا يوجد فيها المباني والأشياء. طبعا احنا ما نقارن يعني في زماننا هذا، في ذلك الزمان يعني مكة كانت هي اللي فيها الدور وفيها الأماكن وفيها الحجاج، يعني يعلم أنه مكة كان يأتوها الحجاج من كل مكان وتختلف فيها الألسن والعرب وكذا، فكانوا يريدون أن ينشون ابنائهم في نشأة صحيحة ولسان صحيح ومثل هذه الأسباب اللي ذكرناها. يعني فاللي حصل أنه والله لما جاءوا المرضعات إلى مكة أخذت كل واحدة يعني من هذه المرضعات طفل، ولكن للأمانة يعني الأفضل أنه نسمع، يعني كنت ناوي صراحة أني يعني أذكر القصة بما أحفظه وما أذكره، لكن جمال القصة أن نسمعها من حليمة السعدية نفسها، لأنها هي من أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيلة سعد بن بكر، زوجها كان الحارث بن عزة. فتقول حليمة، وجمال القصة في أن نسمعها من حليمة نفسها، تقول إنها خرجت يعني من بلدها منطقتها إلى زوجها، وكان ابنها طبعا مع زوجها طبعا، وكان ابنها يعني ما زالت ترضع. فماذا تقول حليمة؟ تقول إنه كنا في نسوة من بني سعد بن بكر، وكنا يعني نستلمس أو يعني نريد أن نأخذ من هؤلاء الأطفال حتى نرضعهم بمكة. وكانت تلك السنة يعني سنة فيها قحط وجدب، ولم يكن فيها مطر ولا ماء. فلما خرجت كنت خارجة على أتان، وهي أنثى الحمار أعزكم الله، وكانت يعني بيضاء، وكانت أيضا معاهم شارف، والشارف هي الناقة المسنة الكبيرة في العمر. فيقول حتى أنه ما كان في ضرعها أي شيء، هذه الناقة لا تخرج يعني ولا حتى قطرة يعني لبن. فننام ليلنا والأطفال يبكون من الجوع، وحتى ثدي لا يوجد فيه يعني ما يغني صغيري وطفلي، حتى يعني وصلنا إلى مكة، وكانت يعني أتاني من أبطأ يعني الحمير أعزكم الله اللي موجودة، بطيئة جدا لأنها ضعيفة ومنهكة وإلى آخر يعني. فتقول إنه لما ذهبنا يعني نلتمس الرضعاء، عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر من مرضع ولكن لم يقبلنا، والسبب في ذلك أنه يتيم، وكنا نرجو أن يعطينا يعني الأب يعني المال وهو الذي يكرمنا، لكن أمه وجده ماذا عساهم أن يفعلوا؟ فكنا نكره ذلك. فتقول حليمة لما رأيت أنه ما بقى أحد، فكرهت أني أنا أعود وأرجع وكل صويحباتي معهم يعني طفل ورضيع إلا أنا، فقالت والله لأخذ هذا اليتيم ليس لأجل شيء، ولكن لأجل أني حتى لا أعود يعني خالية الوفاض. فقال لها زوجها أنه لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وفعلا ذهبت وأخذته. فتقول حليمة، وهنا مربط الفرس، يعني ركز في هذا الكلام واستشعر هذه النسمة المباركة اللي وصفها يعني زوج حليمة السعدية. يقول أو تقول حليمة، فلما أخذت رجعت به إلى رحلي، فوضعته في حجري، فأقبل على ثدي، وهي تقول أن ثديها ما كان فيه يعني شيء من اللبن. فتقول فشرب النبي حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام من قبل ذلك. لا إله إلا الله، ما كانت حليمة وزوجها ينام من شدة بكاء الطفل، لأنه ما كان في صدرها شيء، ولكنها بعد قدوم النبي إذ بصدرها يمتلئ بالحليب وتستطيع أن ترضع ابنها و أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. وقام زوجي إلى شارفنا هذه الناقة المسنة، فإذا هي حافل يعني كثيرة اللبن، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا، شبعنا خلاص، فبتنا بخير ليلة. فيقول زوجها، تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فتقول والله إني لا أرجو ذلك، وتقول لما خرجنا وركبت أتاني وحملته يعني عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، لا يستطيع أي حمار أجلكم الله أن يسبق الأتان أو حمار حليمة السعدية. حتى أنه صاحباتها قلنا لحليمة ويحك اصبري علينا يعني لا تسرعي، أليست هذه أتانك اللي تخرجت بها؟ وحتى هم مستعجبين كيف أنه هذه الأتان اللي خرجت أو خرجت بها كانت بطيئة في آخر الركب كيف بها الآن تسبق يعني بهم؟ فأقول لهم بلى والله، فيقولون والله إن لها لشأن. ثم بعد ذلك قدمنا إلى بلاد بني سعد اللي هي مطارحهم وأماكنهم، فتقول والله ما أعلم أرض من الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي وحين تعود تعود شبعانة مليئة باللبن فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان أو ما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجد في ضرعها. حتى أنه كان القوم يعني لما ينجون يعني وينظرون إلى 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 يعني رعيانهم يقولون لهم أنه ويحكم اسرحوا حيث يسرح راعي حليمة، لأنه كيف يعني تروح أغنامهم جياع وتعود ولا فيها قطرة من اللبن، وتروح يعني أغنام حليمة وتعود يعني شبعة باللبن. فكان هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فما زال النبي معهم حتى مضى سنتين من عمره وفطمته حليمة، وكانت تقول أنه كان عليه الصلاة والسلام يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يعني كان سريع ما شاء الله تبارك الله الشباب. حتى الإمام الذهبي يقول أنه كان يشب في يومه شباب الصبي وفي الشهر يشب في يومه شباب الصبي في شهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، يعني كان أسرع في نموه من غيره من أقرانه يعني. فالمهم أنه حليمة لما قدمت على أمه زائرة لها بعد أن تم السنتين حرصت على أن يمكث النبي معها لما رأت من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمت أمه وألحت عليه أن يعود وقالت له نخشى عليه وباء مكة ومن هذا الكلام، فما زالت تصر على أمه حتى وافقت وردت النبي صلى الله عليه وسلم معها، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد. بعد ذلك حدثت أحداث يعني كثيرة في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيل المستمع الكريم إلى إحدى حلقات أصحاب اسألوا التاريخ، وهي حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا فيها عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحداث فيها كثيرة عن شق صدره وعن الأمور الأخرى كيف توفت والدته ثم بعد ذلك جده وكيف كانت حياة وطفولة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.